وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لما أمر الله جل وعلا جميع خلقه أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم لقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ونهاهم أن يتبعوا أولياء من دونه سواء كانوا من أولياء الشياطين المضلين أو من أولياء الإنس المضلين لقوله ولا تتبعوا من دونه أولياء ثم تفه من اتبع أولياء من دونه فقال قليلا ما تذكرون لما أمر باتباع ما أنزل الله ونهى عن اتباع غيره حذر هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل الله وبين أن قبلكم أمما كثيرة اتبعت غير ما أنزل الله وامتنعت من اتباع ما أنزل الله فأهلكها الله ودمرها تدميرا مستأصلا وعذبها في الدنيا عذابا نكرا متصلا بعذاب الآخرة يحذر خلقه أن يتبعوا غير ما أنزل لئلا يوقع بهم ما أوقع بمن قبلهم ولذا قال بعد قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال بعد ذلك مهددا ومخوفا لمن اتبع غير ما أنزل وامتنع من اتباع ما أنزل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين قوله وكم من قرية كم في اللغة العربية هنا معناها الإخبار بعدد كثير ومميزها هو المجرور بهم معناه وكثير من القرى أهلكناه ودمرناه لأنهم اتبعوا غير ما أنزلنا وتركوا اتباع ما أنزلنا فكم هنا هي الخبرية والمراد بها الإخبار بعدد كثير والمعنى وكثير من نوع القرية أهلكناه ودمرناه وإنما أن الدنيا في أهلكناها لأنه عائد إلى القرية إلا أن هذه القرية عددها كثير فما دل عليه قوله كم لأنه يخبر بعدد ضخم من القرى الظالمة أهلكها الله ودمرها لأنها لم تتبع ما أنزل فمعنى وكم من قرية كثير من نوع القرية أهلكنا وكم هنا في موضع رفع على أنها مبتدأ وجملة أهلكناها خبره على أجود الإعرابين ويجوز أن تكون منصوبا على الاستغراق منصوبة بأهلكنا مضمرة دلت عليها أهلكناها على حد قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا أن الرفع هنا على الابتداء أجود لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير. والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين، تطلق على مطلق الأبنية من الحجارة والطين والأسس والسقوف، وتطلق على أهل القرية التي هي عامرة بهم. دل القرآن على إطلاقها هذين الإطلاقين والتخويف بإهلاك أهلها، وإن كان نفس القرى والأبنية يدمره الله ويهلكه، إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلها، والمراد بالإهلاك إهلاك أهلها، لأن الله قال بأن المراد الأهل. قال فجاء بس من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فقوله هم قائلون يدل على أن المعاد هو السكان، لأن نفس الأبنية لا يقال فيها هم قائلون. وقال بعض العلماء فلا بد هنا من تقدير أهل القرية على كل حال، لأن الله قال أو هم قائلون، فقال بعضهم يقدر في قوله وكم من قرية أهلكناها أي أهلكنا أهلها فجاءها أي القرية والمراد أهلها، فاتنا بياتا بدليل قوله أو هم قائلون. وقال بعض العلماء لا حاجة إلى تقدير الأهل في الأول، وكم من قرية أهلكناها أي دمرنا أبنيتها وجعلناها قوية على عروشها لما سخطنا على أهلها فجاءها بأسنا، في حال كون أهلها بائسين أو في حال كونهم قائلين أي مستريحين وقت القيلولة. وهي هذه الآية الكريمة حلف النعت، وحيث النعت يقول بعض علماء العربية إنه قليل، كما قال ابن مالك في الخلاصة ما من المنعوت والنعت عقل يجوز حلفه وفي النعت يقل، ولكنه بتتبع اللغة العربية يعلم أن حلف النعت كثير، والنعت المحلوف هنا هو قوله وكم من قرية ظالمة عاطية غير متبعة ما أنزل إليها. والدليل على هذا النعت المحلوف أن الله لا يهلك قرية إلا قرية ظالمة، كما صرح به في قوله وما كنا نهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فدلت هذه الآيات على أن القرية يحلف نعتها هنا أي وكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة من اتباع ما أنزلنا متبعة للأولياء المدلين غير ما أنزلنا، كم من قرية بهذه المهابة أهلكناها. وحلف النعت مشهور في كلام العرب ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأن المراد كل سفينة صحيحة صالحة، إذا كان يأخذ المعيبة المحروقة لما كان في خلق القديم للسفينة فائدة، لأنه لما خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخي الملك الراسل لها، لأن عيبها بالخلق يزهده في أخيها. وليا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أي لأن لا يأخذها الملك الغاصب. فدل كون الملك لا يأخذ السفينة المعيبة على حيث النعت في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صحيحة صالحة غير معيبة ولا محروقة. وحيث النعت معروف في كلام العرب ومن أمثلته في كلام العرب قول المرقص الأكبر وربما أسئلة الخدين ذكر مهففة لها فرع وجيد يعني لها فرع فاحل وجيد طويل فحدث النعت لدلالة المقام عليه. ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. فحدث النعوت لدلالة المقام عليها والمعنى وكم من قرية أي وكثير من نوع قرية الظالمة العاقية المتبعة غير ما أنزل الله أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميرا مستعصيا لأنها اتبعت لم تتبع ما أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. وهذه القرى بينها الله بكثرة إجمالا وتفصيلا فقوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم بين عذابهم الأخري فقال أعد الله لهم عذابا إلى كقوله وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر نشيد والمعنى أن آبارها تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. وكقوله وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. والآيات لها كثيرة ومن هذه القرى التي أهلكها الله قرى قوم لوط سيوم وغيرها رفعها إلى السماء وقلبها وجعل عاليها سافلها وأرسل عليها حجارة السجيل ولأجل أنه قلبها وجعل عاليها سافلها سميت القرى المؤتفكات وسميت عاصمتها المؤتفكات لأن جبريل أفسها أي قلبها فجعل عاليها سافلها والإفك قلب الشيخ. ومن قيل لأسود الكبير إفشا لأنه قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرى قوم مدين أصحاب شعيب الذين أهلكتهم الظلة وقوم صالح الذين وعدهم ثلاثة أيام وعدا غير مكذوب فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين. ومنهم قوم صالح ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيمة فدمرهم. ومنهم قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم كما جاء مفصلا في الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرى التي دمرها الله إنما دمرها لأنه أنزل إليها وحيا وتشريعا على لسان نبي كريم وقال لها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا غيره فتمردوا ولم يتبعوا ما أنزل الله واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميرا مستقلا. ولذا يحذر هذه الأمة على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله ليا لا يهلك هذه ولكن مستقيم. وهذه الآيات فيها تخويف عظيم وتهديد كبير من رب السماوات والأرض، لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله وذهبوا يعملون بغير ما أنزل الله فقد استحقوا العقوبة والهلاك، فهم مستحقون للعقوبة والهلاك. فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله ويتركوا اتباع غير ما أنزل الله ليسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله وإهلاكه العظيم. ولذا قال: وكم من قرية أهلكناها أي إهلاكا مستقلا لم يلق منها داع ولا مجيب، فجاءها بأسنا أي عذابنا وهلاكنا المستقل. والبأس يطلق على كل نكال شديد، والمراد به هنا إهلاكهم وتدميرهم عن آخرهم. وقوله بياتا مصدر منكر في موضع الحال، أي فجاءها بأسنا أي جاء أهلها بأسنا في حال كونهم بائسين أي نائمين في الليل في بيوتهم، أي جاءهم بأسنا في حال كونهم وهم قائدون. والتحقيق أن الجملة الحالية هي عطفت بأداة عطف حذف منها واو العطف لاستقال تكرر أدوات العطف، هذا هو التحقيق. ومناقشات النحويين بعدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك فيه أن الجملة الحالية إذا عطفت على حال بأداة عطف تحذف منها واو الحال لئلا تتكرر، لأن واو الحال تشبه أداة العطف فيستقل إثباتها مع حرف العطف ويكون الربط بالضمير، لأن ربط الجملة الحالية بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. والبيات أصله مصدر بات الرجل يبيت بيت سكن وبياتا، وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه، وهو مصدر منكر في موضع الحال. والمصادر المنكرات تقع أحوالا بكثرة، أي فجاءها بأسنا أي جاء أهلها بأسنا في حال كونهم بائسين نائمين في غفلة، أو جاءها بأسنا في حال كونهم وهم قائلون. والقائلون جمع القائل، وهمزته منقلبة عن ياء لأن الفاعل من الأجوف تبدل عينه همزة سواء كانت واوا أو ياء. فإن قلت قال زيد يقول فهو قائل، رمزة مبدلة من واو لأن أصل الأجوف واو للعين من القول. وإن قلت قال زيد يقيل معناه استراح في وقت النهار يعني من العمل، سواء كانت القيلولة استراحا مع نوم أو غير نوم. تقول قال يقيل فهو قائل، فباع يبيع فهو بائع. فالهمزة مبدلة من ياء لأن قال يقيل من القيلولة أجوف يائي العين، وقال يقول من القول أجوف واوي العين. والهمزة تبدل من الواو والياء، وهي هنا مبدلة من ياء لأن القائلين هنا جمع قائل، وهو اسم فاعل قال يقيل كباع يبيع من القيلولة، وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحر سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم. وهذان الوقتان وقت راحة وداعة واستراحة، فإتيان الأراب والإهلاك فيها أفرع. وقد عذب الله أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة، حيث أرسل عليهم الظلة في شدة حال النهار فأحرقتهم، وأهلك قوم لوط قبل أن يستيقظوا من نومهم عند ارتداء الفجر، كما قال إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. والله جل وعلا يخوف الظالمين المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات أو وقت القيد ولا أو أن يهلكهم في أوقات أخر، كما قال فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف إلى آخر الآيات التي يخوف الله بها خلقه من معاصيه. وعلينا جميعا أن نعرف أن خالق السماوات والأرض هو الجبار العظيم شديد البطش والنكال، إن بطش ربك لشديد وهو يخوف خلقه أن يعملوا بمعصيته وأن يتبعوا غير ما أنزل. فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه وعلاته، وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما أنزل الله. فيجب على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع القياس، فنبسط الكلام عليه في قصة إبليس عليه لعائن الله الآتية في الآيات القادمة قريبا إن شاء الله. وقوله جل وعلا وجاء رسولنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم، يعني لما أهلك الله القرى بظلمها ودمرها تدميرا مستقلا لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة، لأن الله جل وعلا هو العدل الذي لا يأخذ ظلما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يأخذ أحدا بعذاب إلا وهو مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب. وللعقوى التي دمرها لم تكن عندها دعوى ولا معذرة تقول يا ربنا إنك ظلمتنا أو عاقبتنا ولم تنيرنا، كما قال لأنه لا يعذب أحدا حتى يقطع حجته ويرى إليه من جميع الجهات، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كان عذبهم قبل أن ينيرهم لاعتذروا وقالوا أنت لم تنيرنا ونحن جاهلون معذورون. ولكن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذه الحجة التي أشار لها في سورة النساء أوضحها في سورة طه وأشار لها في سورة القصص، حيث قال في طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما قطع عذرهم بالرسل وبالآيات والمعجزات لما جاءهم الهلاك لم تكن عندهم دعوى يعتذرون بها ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون. ولذا قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لم يكن عندهم عذر ولا دعوى وليا قالوا إنا كنا ظالمين. فقوله فما كان دعواهم قال بعض العلماء فما كان قولهم لأنهم لا حجة لهم ولا دعوى وقال بعض العلماء لم يكن عندهم ادعاء ولا معذرات الا قولهم انا كنا غالبين. وقال بعض العلماء الدعوة هنا بمعنى الدعاء، لم يكن عندهم دعاء ولا تبرع الا الاعتراف بالذنب، حين لا ينفع الاعتراف والندم حيث لا ينفع الندم. والدعوة تطلق على القول وعلى الادعاء وعلى الدعاء، حيثما كان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب الا الاعتراف، الا ان قالوا انا كنا ظالمين. واظهر القولين هنا ان دعواهم في محل رفع اسم لسان، وان قوله الا ان قالوا المصدر المستهلك من ان وصلتها في محل نقل خبر اللسان، لانه اذا كان الفاعل والمفعول اي الاسم والخبر معرفتين كان الاولى منهما يستحق ان يكون هو الفاعل او الاسم الا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء ان دعواهم هنا منصوب بدليل قوله فما كان جواب قومه الا ان قالوا، فجعل الا ان قالوا هو المرفوع وجوابه هو المنصوب. كذلك فما كان دعواهم جاءهم بسنا الا ان قالوا، فيه فرق لان جواب يظهر فيه النقد ويتعين الاسم من الخبر، وقوله دعواهم لا يتعين فيه الاسم من الخبر فلانه لا يظهر عليه النقد، فالاولى ان يكون الاول هو المرفوع والثاني هو المنصوب الا بقرينه تدل عليه. والمعنى فما كان قولهم الا فما كان دعواهم وادعاءهم الا قولهم انا كنا ظالمين، يعني انا كنا ظالمين بما كنا عليه من اتباع غير ما انزل الله وترك اتباع ما انزل الله. الظالمين جمع تصريح للظالم وهو خبر كان منصوب، وهو جمع تصريح للظالم والظالم اسم فاعل الظلم. وقد قدمنا مرارا ان الظلم في لغه العرب التي نزل بها القران انه وضع الشيء في غير موضعه، وكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم. واكبر انواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العباده في غير الخالق جل وعلا، ولذا كان الشرك بالله وعباده غيره هو النوع الاكبر من انواع الظلم، كما قال العبد الحكيم لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسر قوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال بشرك، ثم نسأل قول لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ونظيره في القران والكافرون هم الظالمون، وقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك ايضا من الظالمين. هذا اصل الظلم في لغه العرب، اعظم انواعه وضع الشيء في غير موضعه وضع العباده في غير ما خلق وهو الكفر بالله. ومن انواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه إبليس ويعصي خالقه جل وعلا، فمن أطاع إبليس واتبع تشريعه وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم، لأنه وضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. والله يقول فسوف تتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكل من وضع شيئا في غير موضعه تسميه العرب ظالما، ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل ان يروه هو ظالم، لانه وضع الضرب في غير موضعه لأن ضربه قبل أن يروض يبيع زبده وإباعة زبده وضع للضرب في غير موضعه، ومنه السمي الذي يضرب لبنه قبل أن يروض والما، وفي لغة الحرير في مقاماته هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم إذا كان عالما، يعني بقوله ظالما أنه يضرب لبنه قبل أن يعود ويكفيه الناس، وهو المعنى معروف في كلام العرب، منه قول الشاعر وقائلة ولم تلكم سقائي، وهل يخفى على العتب الوليم قولها ولم تلكم سقائي، يعني سقيتكم إياه قبل أن يعرضه ويؤخذ زبده. وقوله وهل يخفى على العتب واليوم، العتب عصب مؤخر اللسان، لأن اللسان يذوق فيعرف ما نزيع زبده من اللبن وما لم ينزع. ومنه بهذا المعنى قول الآخر وصاحب صدق لم تردني سكاته ولم توه ظني له عامد الأجر، يعني أنه صب سقاءه فسقاه الناس قبل أن يروا. ويقول ظني بهذا السقاء ورمن أريد به الأجر عند الله. ولذا قال وصاحب صدق لم تردني سكاته صدق لم تردني سكاته ولم توه ظني له عامد الأجر. ورواية البيت ظني بفتح الراء لظلمه يظلمه ظلما، لأن الفعل بالفتح والسكون هو قياس مصدر الثلاثي المعدى، أما الظلم بضم الراء هو اسم مصدر الظلم المعروف. والرواية في البيت وصاحب صدق لم تردني شكاته ولم توه ظلمي له عامد الأجر. ومنه قيل للأرض التي حفر فيها وليست موضعا للحفر قيل مظلومة، لأن الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على التحقيق قول الأبيات لبيان وقفت فيها أصيلا لهم سائلها حي جوابا وما في الربع منها حديث إلا العيالي لما أبينها والنؤية الحوض بالمظلومة الجلد. النؤي هنا يريد به ما يحفره الأعراب البدو حول قيامهم ليلا يجتري فيها السيف فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن الخيمات. وإنما قال إن هذه الأرض مظلومة لأنها فلات ليست محلا للحفر سابقا. ولواقيل للتراب المحفور من القبر وليم أي مظلوم، لأن العادة أنه لا يحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقا. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر يصف رجلا جعل في قبره فأصبح في غبرها بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها وأنوارها. وفي لغة العرب كثيرة أطلب لي والرشد في غير موضعه، وهو في اصطلاح الشرع يدعو العبادة في غير موضعها وهو الشرك لله، أو يدعو الطاعة في غير موضعها كطاعة إبليس ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القرآن في موضع واحد يراد به النقص، وقوله تعالى تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني أي ولم تنقص منه شيئا. وهذا معنى قوله وما كنا ظالمين، فما كان دعواهم إن جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي واضعين الشيء في غير موضعه، حيث كنا ندع الاتباع في غير موضعه فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل الله ونطيع الشيطان ونعصي غير الله، فهم متبعون ما لا ينبغي أن يتبع وتاركون ما ينبغي أن يتبع، فقد وضعوا الأمر في غير موضعه وأوقعوه في غير موقعه. وذلك معنى الظلم في لغة العرب. ولذا قالوا إنا كنا ظالمين. وفي الآية التي ذكرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء، وهو الفاء في قوله فجاء بأسنا، لأن المعروف في لغة العرب أن الفاء حرف تعقيب، وأن ما بعدها لكن بعد ما قبلها لأنك لو قلت جاء زيد فعمر معناه أن عمرا جاء بعد مجيء زيد عقبا. والقرآن هنا قال سمي قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فجعل مجيء البأس كأنه واقع عقب الإهلاك، ومجيء البأس ليس واقعا عقب الإهلاك بل مجيء البأس هو عين الإهلاك. فالتعقيب بالفاء هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء، لأن طالب العلم يقول كيف يقول أهلكناها ثم يقول عقبه فجاءها بأسنا، فكأن البأس لم يأتها إلا بعد أن أهلكت أن أهلكت، والواقع خلافه لأن البأس جاءها وهو إهلاكها. هذا وجه السؤال، والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير. أحدها أن الكلام على حيث الإرادة، أي أردنا إهلاكها بإرادتنا المصممة الأزلية فنحسن ذلك فجاء بأسنا. وحيث فعل الإرادة كثير في القرآن جدا، كقوله فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. وحيث فعل الإرادة معروف في القرآن وفي كلام العرب. الثاني أن المراد بقوله أهلكناها يعني حكمنا بإهلاكها، يعني في سابق رسلنا أي حكمنا عليها بالإهلاك وجعلناه أمر قدرا مقدورا محكوما به فجاءها تنفيذا لذلك القدر. بسنا وهو قريب من الأول. الثاني أن معنى أهلكناها أن الإهلاك والعياذ بالله هو الخذلان، أي خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله، ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسمى الزائر عن الطريق هالكا. فمعنى أهلكناها خذلناها حتى زاغت عن الطريق وكفرت وعاتت على أمر ربها فجاءها بأسنا، نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي خذلها الله فأضلها. وقال بعض العلماء جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين معناهما واحد، يرتبون ما كانوا منهما بالفاء على الآخر، وعليه فالفاء تفسيرية، لأن الفاء قد تكون ويديه ورجليه، فقوله فغسل هنا الفاء تفسير لتوضا فهو تفسيرية، وليا أهلكناها فجاءها بأسنا فيكون مجيء البأس تفسيرا للإهلاك. والعرب تقول أن كل فعلين معناهما واحد، يرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو كالتفسير، كأن تقول شتمني فأساء إلي وأساء إلي فشتمني ونحو ذلك. وهذا مستفيد في كلام العرب، وهذه أوجه الجواب عنها والإشكال. ومعنى قوله إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، ثم إن الله جل وعلا لما علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم وأمر النبي بالتبليغ والإيمان به، ثم أمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، ثم بين أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمره، وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار. بين أنه يوم القيامة سيسأل جميع الخلائق من مرسلين ومرسلين إليهم ما كان موقفهم من هذا القرآن العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنيا، فيسأل المرسلين هل بلغتم كتابي وماذا أجابوكم، ويسأل المرسل إليهم هل بلغتم رسالاتي وماذا أجبتم به المرسلين. ومما يفسر الآية قوله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا أجبتم، يعني ما لا أجابتكم به الأمم لما أمرتموهم باتباع ما أنزل ونهيتموهم عن اتباع غيره. ثم قال في الأمم ويوم يناديهم فيقول ما لا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء، وفي قراءة فأميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساهلون. فالله جل وعلا في ذلك الوقت يسأل جميع الخلائق ويقول للمرسلين هل بلغتم رسالاتي، ويقول لهم أيضا ما لا أجبتم وما لا أجابتكم به أممكم، هل قبيلت منكم ما جئتم به أو ردت عليكم، ويقول للذين أرسل إليهم هل بلغتكم الرسل رسالاتي وما لا أجبتم رسلي. فالذي عرف أن الله أقسم في هذه الآية أنه يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم يلزم عليهم في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة أن يكون من المصدقين للرسل المتبعين ما أنزل الله، لئلا يقع في الولدة العظمى والهلاك الأكبر عند هذا السؤال الهائج المخيف. وهذا معنى قويه لنسألن الذين أرسل إليهم، يعني بما أجاب الرسل وهل بلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين هل بلغوا الأمم وما لا أجابتهم الأمم، لقوله ويوم يناديهم فيقول ما لا أجبتم المرسلين، يوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا أجبتم. فعلى المهم أن يكون متبعا لما أنزل الله ليكون جوابه عند هذا السؤال جوابا شديدا. وقد قدمنا أن الأمم الكافرة يأتوا إلى الرسل وقالوا قد بلغناهم، ينكر الأمم ويقولون ما بلغونا ولا سواه، ولو بلغونا لأطعنا ربنا. فيقول الرسل والله لقد بلغناهم أكمل تبليغنا وأتم. فيقول الله للرسل وهو أعلم، هو يسأل الجميع وهو أعلم، ليظهر براعة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم، ويظهر خيانة الكفرة وإنابهم وكفرهم، فيكون فضلا لهؤلاء ومكارا لهؤلاء. فإذا أنكر الكفار أن الرسل بلغوهم وقيل للرسل هل عندكم من شهداء، فيقولون نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنا، فإبعادنا معاشر هذه الأمة الكريمة فنشهد في ذلك الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذى وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ مع تحمل الأذى على أكمل الوجوه. وأن الأمم الكافرة هي التي أذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم يا ربنا كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسول إلينا لم يبرزوا للوجود، فهم في ذلك الوقت معدومون لأنهم آخر الأمم، وكيف يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟ فنسأل عن ذلك فنقول نعم، نحن في ذلك الوقت كنا معدومين، ولكننا بعد وجودنا حصل لنا اليقين الجازم، ومدار الشهادة على اليقين الجازم، فما شهدنا إلا بيقين جازم لا تتخيله لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام، لأنك يا ربنا أرسلت إلينا رسولا كريما هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانا، وأنزلت عليه كتابا محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما جاءنا في ذلك الكتاب وأخبرنا به ذلك النبي الكريم فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعا وجزما مما علمناه بأعيننا وسمعناه بآياننا. وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات قصصا لا يختلج به شك، فهو قطع مجزوم به. هؤلاء الكفرة قوم نوح قصصت علينا قضيتهم وآلاهم له وما تحمل من آلاهم،
وما فعلهم من النصح وما مكث فيه من الزمن يبلغهم الذي فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وأنه قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا لم يزدهم دعائي إلا جرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا. وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في آيات كثيرة، كقوله له يا هود: ما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهؤلاء قوم صالح قصصت علينا أخبارهم في آيات كثيرة، كقوله له يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إلى آخر الآيات. وقد قدمنا أن هذا معنى قوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن هذا فلا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، فنفت سؤال الناس عن ذنوبهم وانه لا يسأل احد عن ذنبه، مع ان قوله: فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، من جملة ما كانوا يعملون ذنوبهم فإنهم يسألون عنها. ووجه الجواب: أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان، أحدهما أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع وهو من جنس التعريف، وسؤال استخبار واستعلام واستشتاك فالمنجي في الآيات سؤال الاستخبار والاستعلام والاستشتاك، لأن الله هو العالم المحيط علمه بكل شيء، فليس كقضاة الدنيا الذين يسألون عن الحقيقة ليستفيدوا منها علما، فهو عالم بما صنعوا مسجل له عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا يقال لواحد منهم: هل فعلت ذنب فلان؟ سؤال استعلام واستشتات، بل هو مسجل عليه ذنبه محقق عليه، لا يسأل عنه بهذا المعنى أبدا، وإنما يسأل عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع، ويقال له: لم فعلت هذا؟ ألم أنك يا خبيث عن هذا؟ وإذا وجدت أسئلة الكفار في القرآن وجدتها كلها أسئلة توبيخ وتقريع، كما قال لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ما لكم لا تناصرون أفسحهم هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كل الأسئلة أسئلة توبيخ وتقريع. وأما سؤال المرسلين فليس سؤال توبيخ ولا تقريع، والمراد به أن المرسلين إذا سئلوا وقالوا بلغنا ونصحنا رجع اللوم والتقريع على الأمم. ومن ذلك القبيل سؤال الموءودة وهي البنت التي كانوا يدفنونها حية، كما في قوله: وإلى الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأن سؤال الموءودة ليس توبيخا ولا تقريعا للموءودة لأنها لا ذنب لها، وإنما تقول: قتلت ودفنت حية بغير ذنب، ليتوجه العتاب الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك بها. فسؤال المرسلين وسؤال الموءودة إنما يراد به شدة توبيخ الكفار الذين كذبوا المرسلين ووعدوا الموءودة. هذا معنى الآيات، هذا معنى قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والدليل على أن سؤال الله لهم هو سؤال للكفار سؤال توبيخ وتقريع، وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم بلغوا، فيتوجه التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال استعلام واستخبار واستشكاك، أنه أتبعه بقوله: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني لا يسألهم لنستفيد منهم شيئا لم نعلم، بل نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل شيء، وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوه. فلا نسألهم سؤال استعلام واستكشاف، وإنما نسألهم سؤال توبيخ وتقريع. أما في الكفار فذي المباشرة وذي المرسلين فليبرئوا أنفسهم بأنهم بلغوا، فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم. فلنقصن عليهم بعلم، والله لنقصن عليهم بعلم. ومعنى لنقصن عليهم بعلم نذكر لهم أعمالهم فذلك قصة. فيقول الله للعبد: يا فلان ابن فلان، ألم تعلم أنك فعلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني الساعة الفلانية من الشهر الفلاني في البقعة الفلاني عملت كذا وكذا وكذا وكذا. ثم يسرد عليه أعماله قصة وقعة بعد وقعة حتى يأتي على جميع ما فعل. وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض، لأن الإنسان إذا عصى الله في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله وتشهد عليه البقعة وتقول: أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا في يوم كذا في شهر كذا فعل علي كذا وكذا. كما يأتي إيضاحها في صلاة الزلزلة في قوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليها، كما أنهم في ذلك الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم، كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله جل وعلا يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا يتسترون عن أعضائهم خوف أن تشهد عليهم، لا يظنون أنها تشهد عليهم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. يعني فلنقصن عليهم على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على رؤوس الأشهاد: فعلت كذا وكذا، مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه قلم إلى أن يموت مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإذا وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفا هائلا شديدا. ولذا قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين أي خائفين خوفا عظيما، يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الهلاك، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك الوقت يعطى كل إنسان كتابا على رؤوس الأشهاد ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فإذا عرف الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيلقى على رؤوس الأشهاد ويقص عليه أمام الخلائق في الآخرة: فعلت كلا وكلا في يوم كلا في تاريخ كلا، وأنه يلقاه في كتاب منشور على رؤوس الأشهاد. إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل، يجب عليه في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة أن لا يخزي نفسه ويخزي لها على رؤوس الأشهاد خزيا وخجلا يجره إلى النار فيحاسب، وينظر إلى الملكين المصاحبين له وأن لا يقول ولا يفعل إلا كان إذا رآه مسجلا عليه يوم القيامة أو قيل له أنت فعل، كان يبيض وجهه ولا يسوده ولا يخزيه ولا يفضحه. وعلى كل واحد منا أن يعلم الحقائق القرآنية وأسرار الوحي ولا يبقى كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل. هذا لا ينبغي، لأن الرحيل قريب والقضاء قريب والمحاسبة حق، وكل ما فعله الإنسان مسجل عليه وسيقرأ على رؤوس الأشهاد. وسيجده في كتاب منشور. فعلينا معاشر الإخوان ألا نفضح أنفسنا يوم القيامة وألا نفوت الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يرجع الأمر المحدد ويجرى الإنسان إلى القبر وهو صفر كفين يا فقير ليس عنده حسنات لا ينشر عنه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه. وفضيحة الآخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنيا. فالذي يفضح في الدنيا يكون خفيف العبد وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرح ويكون ويشرب صحيح الجسم لا أثر عليه. أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها العذاب المخلد والبر بالنار والأقدام إلى النار. فعلينا كلنا أن ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت وأن لا نفرط لئلا نندم حيث لا ينفع الندم. لأن الله جل وعلا مسجل علينا كل ما فعلنا ولواقات فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقد اجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لن ينزل الله من الأرض إلى السماء زاجرا أكبر ولا زاجرا أعظم من هذا الزاجر الأكبر والوعي الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والوعي الأعظم. لأنه جبار السماوات والأرض خالق الخلق يقول لكم يا عبادي الأولياء الضعفاء المساكين اعلموا أني مطلع على كل ما تفعلون من الخسائس والخبائث أسجله عليكم بإذن حقيقي أزلي إلهي ولست غائبا عن شيء تفعلونه بل كل ما تفعلون بمرأة مني ومسمع. فاحذروا أن تنتهكوا حرماتي وأن تستوجبوا سخطي وعذابي يوم القيامة. وضرب بعض العلماء بهذا مثلا ولله المثل الأعلى وقد كررناه في هذه الدروس تكرارا كثيرا لكثرة تكرار القرآن له في جميع الآيات. لو فرضنا أن هذا البراح من الأرض فيه ملك ولله المثل الأعلى لانتهكت حرماته يغضب غضبا شديدا وينكل بمن أغضبه أشد النكال وأعظمه. وحول هذا الملك نساؤه وبناته وجواري أترون أن الحاضرين يخطر في بال أحد منهم أن يشير إلى جارية من جواري أو إحدى بناته؟ لا، بل كل منهم خاشع الطرف خاضع الأعضاء غايته السلامة لا يتحرك ولا يفعل أي شيء يغضب ذلك الملك وهو يمر إليه. هذا ولله المهل الأعلى في ملك من الآدميين يموت وتكله التراب والدود. فكيف ولله المهل الأعلى بخالق السماوات والأرض فهو أشد بطشا وأعظم نكالا وهو مطلع عليكم يقول لكم اعلموا أن كل ما تفعلون أني مطلع عليه. فلو علم أهل بلدة من البلاد أن أمير ذلك البلد مطلع على كل ما يفعلونه من الخبائث والخسائس في الليل وأنه يرى لبات متعددين لا يفعلون إلا شيئا حسنا فهم من عقاب مع ضعف عقاب ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى. فالله يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولأجل أن هذا الزجر الأكبر والوعي والأعظم هو أعظم أسباب طاعة الله. لأن من راقب الله ولا حوى أن الله مطلع عليه إن كان عاقلا استحيا من الله ولن يرتكب ما يسخط الله ولا يفضحه هو ويخزيه يوم القيامة. أراد جبريل عليه السلام أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الزجر الأكبر والوعي والأعظم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث جبريل المشهورة وقال له يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان. والإحسان هو أن تفي بالعمل حسنا على الوجه اللائق عند الله جل وعلا. والإحسان هو الذي خلقنا من أجله. لأن الله يقول في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة في خلق الخلائق فقال لي ابنكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الشهر إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها. قال إن ابنكم أيكم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم. وهذا لا ينافي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بإبادتي على ألسنة رسلي وأمتحنهم فيظهر المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان الذي خلق الخلق من أجله هو الذي خلقنا من أجله أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان محصورة في هذا الزاد الأكبر والراعي الأعظم هو أن يعلم العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعله أنه لا يغيب عن شيء من فعله يعلم كل ما يفعل. وليقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجميع الخلائق الله جل وعلا مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم لا يغيب عنه شيء من أعمالهم. وليقال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وآية الأعراف هذه غيرها من الآيات تدل على بطلان منهج المعتزلة أما في نبي الصفات فيقولون إن الله عالم لا بعلم قام بذاته قادر لا بقدرة قامت بذاته إلى آخرها. ويقولون إن العلم لو كان ثابتا لكان وجودا أزليا قديما والقديم لا يتعدد. وهذا من سخافة عقولهم. والله أهلك لنفسه أنه عالم بعلم فقال فلنقصن عليهم بعلم. وأهلك لنفسه صفة العلم فنورها قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة المشهور المشهور اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك. فأثبت له صفة العلم وصفة القدرة. فهذه النصوص القرآنية النبوية من الآيات والأحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات المعاني وإثباتهم أحكامها. ولذا قال جل وعلا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين سورة الجمع في قوله وما كنا للتعويم. وقد جاء علي بن عباس رضي الله عنه ان السماوات السبع والاراضين السبع ومن فيهما في يد الله جل وعلا اصاب من حبه خردل في يد احدنا وله المثل الاعلى هو العلي الاعظم الكبير الاكبر الذي لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. فعلينا جميعا ان نعلم ان كل ما نفعل ان ربنا مطلع عليه ومدخره لنا فمجازينا عليه. وليعلم كل واحد منا ان حركاته في دار الدنيا هي بيته الذي يبنيه والذي يصير مصيره الابدي اليه. فان كانت حركاته طيبه كلها طاعه لله فانه يبني بها ما غرفة من غرف الجنة ينال فيها الحور العين والولدان ومجاورة رب غير غضبان والنظر إلى وجه الله الكريم. وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة مخالفة لغير ما أنزل الله فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومقره الأخير وهو سجن من سجون جهنم لأنه لا مكان في الآخرة إلا غرف الجنة وسجون جهنم. وقد يدخل الواحد من أهل جهنم في سجنه ومقره كما يدخل ويكد في الحارق لشدة ضيق مكانه عليه كما قال جل وعلا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فعلى كل مسلم ألا يضيع الفرصة وأن يعلم أنها ليست فوضى وأنه عبد مملوك مربوط عليه رقابة إلهية عظمى تسجل عليه ما يفعل من خير وشر فليتحرر أن لا يفعل إلا ما يرضي ربه ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءه الموت من حيث لا يشعر وقد يأتيه بركه فتضيع عليه الفرصة ويندم حيث لا يفيد الندم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتيسرين المستعجلين الذين لا يضيعون أعمارهم في قيل وقال وفي كل ما لا يرضي الله. اللهم وفقنا لما ترضى ولا تجعلنا من الخائجين المضيعين. اللهم اجعلنا ممن يصرف عمره في طاعتك. اللهم اجعلنا بأعمالنا واجعل أوقاتنا مباركة مصروفة في طاعتك ولا تجعلنا من الخائجين السفهاء المضيعين. اللهم قم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وأرسالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومهالنا. اللهم خالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.